بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. الشرح. يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لا نحتاج لمعرفة عينه لأن المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه، اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف به الحكم فلا بد من التعيين. قوله أرأيت بمعنى أخبرني. قوله إذا صليت المكتوبات، وهن خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأمل. قوله وصمت رمضان، أي الشهر المعروف. الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وقولنا تعبدا لله خرج به ما لو أمسك عن المفطرات حمية لنفسه أو تطببا، فإن ذلك ليس بصيام شرعي، ولهذا لا بد من تقييد التعاريف الشرعية بالتعبد. وأحللت الحلال، أي فعلت الحلال معتقدا حله، هذا معنى قوله أحللت، لأن أحل الشيء لها معنيان: المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال، المعنى الثاني العمل به. قوله وحرمت الحرام، أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. ولكن النووي رحمه الله بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه، لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة، لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. مثال ذلك: رجل اجتنب شرب الخمر، لكن لا على أنه حرام، بل لأن نفسه لا تطيب به، فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقدا تحريمه وأنه تركه لله صار مثابا على هذا. وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله في آخر الفوائد. قوله أدخل الجنة، يعني أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان، وفيها لحم وماء، وفيها لبن وعسل. فالاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا، ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة، لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قوله قال: نعم. نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ألفاظه ليست من رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب الصحابي بهذه الكلمة نعم دل ذلك على أنه من كلامه، لأن السؤال كما يقول علماء معاد في الجواب. فلو قلت لشخص: ألست تحبني؟ فقلت نعم، ها أقلت بلى، أي نعم. إذا قلت ألست تحبني فقلت بلى، فمعنى كلامك أني أحبك، وإذا قلت لشخص هل طلقت زوجتك فقال نعم، فإن المعنى نعم طلقتها، هذا معنى، فيقع الطلاق بكلمة نعم، لأن الجواب معاد في السؤال، لأن السؤال معاد في الجواب. وبهذا نعرف أن هذا الحديث إنما وضع هنا لبيان ماذا يجب على الإنسان أن يفعله لكي يدخل الجنة. هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت، أرأيت بمعنى أخبرني، إذا صليت المكتوبات، وهن المعلومات هذه التي نصليها في اليوم والليلة، وصمت رمضان، لماذا لم يقل وزكيت؟ قال العلماء إما لأن الرجل ليس ممن تجب عليه الزكاة لفقره، وهذا يحدث عند كثير من المسلمين أنه لا تجب عليهم الزكاة وقد يدخل يعني يولد ويموت وهو لم يدفع زكاة قط ولا إثم عليه أبدا، ما عليه شيء من الإثم، والسبب أنه لم يجد مالا يزكيه، إنما يأتيه حد الكفاف فلا ادخار عنده، أو لو كان عنده ادخار فإنه لا يمكث به عاما، أو ذلك المدخر لا يبلغ النصاب. ويحتمل أيضا أن هذا الرجل كان قبل فرض الزكاة، ولكن هذا الاحتمال ضعيف. لماذا؟ لأن إيجاب أصل الزكاة كان في مكة، والآيات الواردة في إيجاب الزكاة كانت في مكة، لكن لا على وجه التفصيل، بخلاف رمضان فإن الله لم يفرضه على عباده إلا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال الثاني ضعيف. قال وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى أحللت الحلال؟ قال العلماء إما أن يكون بالحلال هنا ما هو ضد الحرام، يعني فعلت كل شيء أمرت به، سواء كان الحلال بمعنى المباح عند العلماء أو بمعنى ما أمر الله به، بدليل قوله وحرمت الحرام. فقوله أحللت الحلال أي فعلت ما أوجبت علي يا الله، أو فعلت ما أمرتني به، سواء كان واجبا أو مستحبا أو كان حلالا مباحا. ويمكن أن يكون المعنى أحللت الحلال أي ما أحله الله لعباده مما يباح لهم أن يفعلوه أو يتركوه، لكني أعتقد أنه حلال على عباد الله كأكل اللحم و يعني المطعومات والمشروبات وكثير من الأدوات التي بين أيدينا، كلها مما أباحه الله عز وجل، فأنا أحله بمعنى أعتقد حله سواء فعلته أو لم أفعل. قال ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة صليت وصمت ولم أزد على ذلك، وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال نعم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء هي التي يستحق بها العبد دخول الجنة، فمن أقامها دخل الجنة ومن لم يقمها حرم من ذلك. وبهذا صار هذا الحديث من جوامع الكلم، لأنه اختصر لك الدين في هذه الأركان الأربعة، أن تصلي وأن تصوم وأن تحل الحلال وتحرم الحرام. وهذا الذي دعا الإمام النووي رحمه الله إلى جعله ضمن أحاديث الأربعين النووية، لأنه حديث جامع، حديث جامع ما ترك شيئا، يعني كل ما تتوقعه داخل في هذا الحديث. في قوله ولم أزد على ذلك شيئا، قد يقول قائل أين هو الحج؟ فيقال لعل هذا كان قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض بعد فتح مكة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة التاسعة. فإن قيل إن الله قد قال في أول الهجرة وأتم الحج والعمرة لله، وهذا دال على إيش؟ على فرض الحج. نقول لا، هذه الآية ليست في فرض الحج، وإنما في فرض إتمام الحج لمن دخل فيه وإتمام العمرة لمن أحرم بها. أما فرض الحج فقد جاء في سورة آل عمران في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففرض الحج ليس في آية البقرة وإنما في آية آل عمران. وما جاءت هذه الآية إلا بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ففي العام التاسع أمر الصحابة أن يحجوا ويعلنوا للمشركين أنهم لا يحجون بعد ذلك العام. فلما جاءت العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحج معه مشرك ولم يطف بالبيت عريان كما كانت العرب تفعل في جاهليتها. هذا هو السبب. تفضل الشيخ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، الفائدة الثانية بيان غايات الصحابة رضي الله عنهم، وأن غاية الشيء عندهم دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه في الدنيا. ولهذا لما قضى أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ماذا تريد؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فهذا الرجل لم يسأل نقودا ولا مواشيا ولا قصورا ولا حرثا، بل سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنهم. الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات. فإن قال قائل: قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة بل ركعة واحدة ومع ذلك يتركها.
وهذا يدل يا إخواني على أن أمر الصلاة عظيم عند الله عز وجل، وأن على الإنسان إذا أراد أن يصحح عمله أن يبدأ بماذا؟ يبدأ بالفرائض. بعض الشباب تجد قد يصوم الاثنين والخميس لكنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو يسهر على طلب العلم طلب الأجر والقربة من الله عز وجل ولكنه يضيع مثلا صلاة الفجر. فنقول: انتبهوا يا إخواني، الحديث علق دخول الجنة على فعل الفرائض. ولذلك أول ما يبدأ الإنسان به ويتعاهده من نفسه هي الفرائض. ولذلك اجعلها دائما لك قاعدة: الفرائض اهتم بها، احرص عليها، تعاهدها من نفسك، صححها، قونها حتى تصبح شيئا لا يمكن أن ينفك عنك. ثم انتقل إلى النوافل، فإذا الشيطان غلبك أو نفسك أو هواك، وإذا بالتفريط يكون في إيش؟ في النوافل ولا يكون في الفرائض. ما الذي يجعلنا نحرص على النوافل ونؤكد عليها؟ أن تكون حما للفرائض، ولكن لا تعكس القضية. تكون حريص على أن تصوم الاثنين والخميس أو تقوم الليل، ولما تقوم من الليل ساعة أو ساعتين تنام ثم تضيع الفجر، لا، ما يصلح. لو ضيعت النافلة ما ضرك، ما كان سببا في حرمانك من الجنة، لكن لو ضيعت الفريضة كان ذلك سببا في حرمانك منها. عاد قد يكون حرمانا دائما وقد يكون حرمانا مؤقتا، فليحذر الإنسان يا إخواني. وهذه نقولها لطلاب العلم، لأن نرى أحيانا من طلاب العلم من تجده يقصر في هذه الأمور ويخل بها، وتأتيني شكاوى أحيانا أنه فلان طالب علم في كلية الشريعة ومع ذلك لا يبالي بالصلاة كثيرا. فهذه أول علامة على أن العلم ما ابتغي به وجه الله، وأن العلم ما أثمر الثمرة الصحيحة التي ينبغي أن يثمرها وهي العمل. يا إخواني، إذا لم يثمر العلم عملا فلا خير فيه. وينبغي الإنسان أن يراجع نفسه ويراقب ربه فيما هو فيه. نعم.
الفائدة الرابعة أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الخامسة
هنا المسألة يا إخواني، ترد أحاديث أن من صلى البردين دخل الجنة، أن من فعل كذا دخل الجنة، هل المقصود أن ذلك الفعل موصل وحده إلى الجنة؟ نقول لا. إذا كان التوحيد وهو التوحيد لا يستقل بإيصال الإنسان إلى الجنة، فالعمل من باب أولى، أليس كذلك؟ التوحيد لا إله إلا الله ورد أنها مفتاح الجنة، وورد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن العلماء كلهم قالوا إن لا إله إلا الله يراد بها دخل الجنة، بمعنى أنها هي السبب الأعظم لدخول الجنة. فلو أن إنسانا قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه ولم يصلي، فهل يدخل بلا إله إلا الله الجنة؟ قل لا، لا بد أن تأتي بهذه الفرائض. قال العلماء لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح يحتاج إلى أسنان، وأسنانه الفرائض التي أمر الله بها. فمن جاء بلا إله إلا الله ولم يأتي بهذه الفرائض فكأن معه مفتاحا ها؟ أي لا يمكن أن يدخل في القفل حتى يفتح. فإن قيل وردت أحاديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا تحمل على أحد معنيه، إما أن يراد بها أنها السبب الأعظم والعمل لا بد منه، وإما أن يراد بها أنها مانعة من الخلود في النار، بمعنى أن من قالها صادقا من قلبه وترك العمل فإن الله يعذبه على العمل، لكنه لا يخلد في النار بسبب لا إله إلا الله. أما في الأحاديث الأخرى مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فنقول هذه الأحاديث محمولة على أن هذا من الأسباب المهمة لدخول الجنة، من الأسباب المهمة لدخول الجنة، وأن الجنة لها شروط أخرى يدخل الإنسان بها، وأيضا موانع لا بد أن يتركها الإنسان حتى يتحقق له بذلك دخول الجنة، وأن الحديث إنما نص على عمل من الأعمال لأجل التأكيد على هذا العمل وبيان فضله وأهميته، لا لبيان استقلاله بأنه يدخل الإنسان الجنة. ومما يؤكد ذلك أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لم يدخلوا الجنة بها، واليهود أيضا يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لم يدخلوا بها الجنة. نعم.
الفائدة الخامسة ألا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله وأحللت الحلال، فكون الإنسان يمتنع عن الحلال لغير سبب شرعي مذموم وليس بمحمود. الفائدة السادسة أن الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة أن تحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات، ولهذا قال أدخل الجنة؟ قال نعم. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج، والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة. وأما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة، فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال وحرمت الحرام، ومنع الزكاة من الحرام. أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه. وقد يقال ذلك داخل في قوله حرمت الحرام لأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام. الفائدة الثامنة والأخيرة من شرح هذا الحديث أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قوله أدخل الجنة قال نعم يعني تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك قال نعم فإنها تطلق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نعم أي طلقتها. ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل زوجتك ابنتي فقلنا له أقبلت قال نعم فإنه يكفي في القبول، لأن نعم كإعادة السؤال. ولو سئل أوقفت بيتك فقال نعم فيكون البيت وقفا. أبعت سيارتك على فلان فقال نعم فيكون قد أقر بالبيع. وهكذا في كل موارد نعم اعتبرها إعادة السؤال. قال النووي رحمه الله ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي رحمه الله، وهو أن تعتقد أن الحرام حرام ولا بد، لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وتفسير النووي رحمه الله فيه شيء من القصور، والله تعالى أعلم.
لأن النووي رحمه الله قال حرمت الحرام أي اجتنبته، فقصر تحريم الحرام على الاجتناب، ولم يذكر أنه أنك اعتقدت أنه محرم. ونقول الأولى والأكمل أن يقال حرمت الحرام اعتقدت تحريمه واجتنبته، وأحللت الحلال اعتقدت حله وفعلت ما يجب منه، وأما ما لا يجب منه فلا يلزم أن يفعله الإنسان لأنه مخير فيه، فعلت ما يجب منه. فإن قيل كيف الحلال يجب، نقول المقصود بالحلال في الحديث ليس هو الحلال الاصطلاحي، بل المقصود ما هو ضد الحرام. فالصلاة مثلا تعتبر في هذا الحديث، أو مثلا بر الوالدين وصلة الرحم من الحلال، يعني مما أمر الله به. والحديث فيه فائدة، وهي أن الواجب على الداعية أن يقلل المعلومات التي يلقيها على الناس. فإذا قال إنسان لك يا شيخ أخبرني بطريق مختصر للجنة، لا تقول له اكتب ثم تملي عليه 50 قضية، لابد تسوي كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، لأن هذا في النهاية سيمله. أعطه عملا يناسبه بما تراه أنت مناسبا له بحسب حاله، عملا أو عملين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أي ما أدري يمكن نت ضعيف. والحاصل أن الداعية يبسط المعلومات للناس، ترى هذا من ذكاء الداعية، لأن تكثير المعلومات وتفصيلها والتشعيب على الناس يؤذيهم ويمنعهم من العمل ويصيبهم بالخوف والارتباك عند العمل. لا، بسط المعلومة واحرص أن تعطي كل إنسان ما يناسبه. انظر في هذا الحديث لم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج، لكون هذين العملين غير مناسبين للرجل أو لأمر آخر رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر مثلا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له لا تشرك، لعلمه عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل ليس بحاجة إلى هذه الوصية، وإنما هو بحاجة إلى لا تغضب، لكون الرجل والله أعلم كان غضوبا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من أثر الغضب الذي قد يدمره ويدمر أسرته ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.